إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد ذلك، لما اشتد البلاء على أهل الإيمان وهم في مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فكر في أن يجد لهم متنفسا يتنفسون فيه، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وقال لهم إن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده، فاذهبوا يعني إلى هناك حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. وذلك أن النبي يعني كما ذكرنا أنه كان ممتنع في مكة بقرابته وبعمه أبي طالب، وأما المؤمنون الذين لم تكن لهم يعني قرابة قوية تحميهم فإنهم تعرضوا لصنوف شديدة من البلاء، فكان لذلك يعني شريعت الهجرة من أجل ذلك. ولما ابن كثير قد ذكر هنا يعني أشياء طيبة في قضية الهجرة إلى الحبشة، فنقرأ إن شاء الله يعني ذكر ما فيها من فوائد. يقول للإمام ابن كثير: وأما رواية أم سلمة اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد هاجرت مع زوجها عبد الأسد بن عبد العزة من المهاجرات إلى يعني الحبشة، فقد قال يونس بن المكير عن محمد بن إسحاق: حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، يعني لا يستطيع النبي بنفسه أن يدفع، ولا عنده من الجنود ومن القوة أن يدفع عن إخوانه وأصحابه المؤمنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منعة من قومه اللي هم عشيرة من بني هاشم ومن عمه، لا يصل إليه شيء مما يكره، ما أحد يقدر يعني يعتدي عليه، ومما ينال أصحابه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، ويعني النجاشي. وهذا علم النبي بهذا إما أنه يكون بعلم من الله سبحانه وتعالى قد أعلمه الله بهذا، وإما أن يكون بمجموع المعلومات والثقافة التي كانت عند أهل مكة بالنسبة للشعوب التي تجاورهم. ومكة بالرغم من أنها يعني في هذا المكان القفر، إلا أنها كانت كذلك محط يعني أنظار العالم، فالبيت يحج من عهد إبراهيم والأمم تأتيه، وأهل مكة أهل تجارة، وهم يسافرون بتجارتهم شمالا وجنوبا، شمالا إلى الشام وجنوبا إلى اليمن، ويأتيهم وفود العرب من كل مكان، وبالتالي فهم يعني ليسوا في مكان منعزل عن العالم، وإنما تأتيهم أخبار الدنيا. فلعل هذا يعني معرفة النبي بالنجاشي وأخلاقه، وأن من ذهب إليه لا يظلم أحد عنده، فهذا لعله أن يكون من هذا. قال له النبي: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده أو فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. تقول أم سلمة: فخرجنا إليها أرسالا، أرسالا يعني جماعات، جماعات مجموعات صغيرة من جماعات، حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنين على ديننا، ولم نخش فيها ظلما. فلما رأى قريش أننا قد أصبنا دارا وأمنا، يعني مستقرة الحبشة وأمن، غاروا منا، فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا يعني في شأننا يعني ليخرجونا من بلاده وليردنا عليهم، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. وهذا يدل على مقدار حنك قريش. قريش أيضا يعني لم تكتفي بأن خرج هؤلاء الناس فرارا بدينهم، بل أيضا حاولت أن تتابعهم إلى الأماكن الذي هم فيه تضييقا عليهم وردهم مرة إلى مكة يعني للتمكين به. وهذا يدل على أن الكفر يعني مقترن دائما بالظلم والبطش، وإلا كما ضرهم إن هؤلاء الناس فروا بدينهم وذهبوا إلى مكان حتى غير الجزيرة العربية، لكن هو البطش والظلم. طبعا بعث عمرو بن العاص لأنه كان من دهاة العرب، رجل داعية وعليم وقد زار الملوك ويعرفهم، وطبعا هذا كان قبل أن يسلم. فجمعوا له، أي قريش جمعت للنجاشي هدايا، ولبطارقته جمع بطريق، والبطريق هذه رتبة دينية عند النصارى، وكان النجاشي طبعا على دين المسيح دين النصرانية. فلم يدعوا منهم أي من البطارقة رجلا إلا هيئوا له هدية على حدة. معروف دائما الهدية هي الباب إلى القلب يعني، فيدخلوا بهذه الهدية اللي هي طبعا هي مقصود بها الرشوة هنا، ليرشوهم حتى يعني يمكنوه من طرد المسلمين من الحبشة. وقالوا أي قريش قالت لعمر بن العاص وعبد الله بن ربيعة، وقالوا لهم ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم، يعني قبل ما تكلموا النجاشي ادفع له، رتبوا حق البطارقة اللي هم الوزراء، لأنها كانت يعني حكومة دينية والرؤساء الدينيين يستلمون أيضا كذلك رئاسة زمنية في الوزارات وفي كثير شؤون الدولة. فقالوا هذول البطارقة أعطوهم هديتهم قبل ما تكلموا النجاشي، ثم ادفعوا إليه أي إلى النجاشي هدايا، فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا، يعني حاولوا أن يصدر قرار بالطرد قبل ما هو يطلب المسلمين ويكلموه، لأنه لو طلب المسلمين ويكلموه ممكن يغير رأيه، لأنه تعرف أنهم ناس مظلومين، وهو رجل من شأنه ألا يخرج إنسانا مظلوما وبالتالي ما حكمه. لكن إذا استطعت أنه هو يتخذ قرار تعطوه الهدايا وكذا ويتكلموه ويطردهم، طلع قرار قبل ما يعني يكلمهم يكلم المسلمين ففعلوا، لأن هذا هو الممكن. فقدم عليه، فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته، فكلموه فقالوا له إنما قدمنا على هذا الملك، إنما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا، يعني في شأن سفهاء من السفيه هو طائش الذي لا يقدر الأمور، يعني هم المسلمين يعني إنهم شوية سبية سفهاء، فارقوا أقوامهم في دينهم، تركوا قومهم اللي هم يعني هم يعني قريش في دينهم اللي هم كانوا عليه، ولم يدخلوا في دينكم، وهذا تحريض، قالوا ما دخلوا يعني تركوا دين اللي هم عليه وما دخلوا دينك أنت يعني أيها النجاشي اللي هو النصرانية. فبعثنا قومهم، يعني بعثنا اللي هم الاثنين عمرو وعبد الله ليردهم الملك عليهم، فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه، غير الكلام هذا كله للبطارقة، فأشيروا عليه لأن يفعل، فقالوا نفعل، فالبطارقة بعد أن قبضوا هذه الهدية قالوا نفعل، ثم قدموا إلى النجاشي هداياه، وكان من أحب ما يهدون إليه من مكة الأدم اللي هي الجلود يعني، وذكر موسى بن عقبة أنهم أهدوا إليه فرسا وجبة ديباج، فرس عربي كمان أهدوا له، وجبة معروف الجبة يعني عبارة عن ثوب مشقوق من الوسط، ديباج من الحرير. فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له أيها الملك إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، جاءوا لهم دين ما نعرفه، وقد لجأوا إلى بلادك، وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم، عشائر وأهل هؤلاء الفتية الصغار هذول السفهاء أرسلونا علشان تردهم، عشائرهم آباؤهم وأعمامهم، يعني آباء هؤلاء السفهاء وأعمامهم أرسلونا، وقومهم لتردهم عليهم، فإنهم أعلى بهم عينا، يعني دول الآباء والكبار والمظلول يعرفوهم، عينهم أعلى بهم عينا يعني إنهم يعني نظرهم فيهم عالي، يعرفونهم حق المعرفة يعني، فإنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك، يعني قالوا ما حيدخلوا في دينك، حيبقى على دينهم هذا المبتدع، ولذلك يعني ما يعني ليس هناك حكمة من أن تمنعهم من أن يرحلوا إلى عن بلادهم. فغضب اللي هو النجاشي ثم قال لا، لعمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم، قال ما يمكن أنا يعني أتخذ قرار حتى أشوف هذول الناس وأسمع منهم، فأكلمهم وأنظر ما أمرهم، لا أول ما يمكن قال لهم ما يمكن أتخذ قرار هكذا بدون ما ألاقي الطرف الآخر وأعرف منه، لأن طرد ناس من بلادي هذا أمر يرى أنه من الظلم، وهو يعني كما ذكر النبي رجل عادل، فقال لا يمكن حتى أكلمهم وأنظر ما أمرهم، قوم لجوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري، فإن كانوا كما يقولون ردتهم عليه، إن كانوا مثل ما تقولوا أنتم أنا ردتهم، وإن كانوا على غير ذلك لهم شأن آخر منعتهم ولم أدخل بينهم وبينهم، ما أدخل ما أدخل في شؤونهم، أتركهم في بلادهم ولا أدخل بين قومهم وبينهم، ولم أنعم عينا. يقول ابن كثير وذكر موسى بن عقبة أن أمراءه أشاروا عليه بأن يردهم إليه، طبعا البطارقة اللي أخذوا الرشوة ليش يعني أردهم ما نشتم بفيهم يعني، فقال لا والله حتى أسمع كلامهم أعلم على أي شيء هم عليه. فلما دخلوا عليه طبعا طلب المسلمين، وكان على رأسهم في هذا الوقت جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا له على عادة يعني ما كان يعظمه به قومه، كان إذا دخلوا يسجدون يعني على الأرض له، فما سجد المسلمون. فقال أيها الرهط، يعني الرهط الجماعة، هذا كلام النجاشي لهم، ألا تحدثوني ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتانا من قومكم؟ يعني يقول لجهونا من قومكم سجدوا لي، لماذا لم تسجدوا؟ فأخبروني ماذا تقولون في عيسى وما دينكم؟ أنصارى أنتم؟ قالوا لا. قال أفيهود أنتم؟ قالوا لا. قال فعلى دين قومكم؟ قالوا لا. قال فما دينكم؟ قالوا الإسلام. وهذا يدل على أنهم صارحوه ولم يلفوا الأمور، قالوا أحنا نصدق لأنهم اجتمعوا كما سيأتي أنهم اجتمعوا وقرروا أن يقولوا الصدق. قال وما الإسلام؟ قالوا نعبد الله لا نشرك به شيئا. قال من جاءكم بهذا؟ قالوا جاءنا به رجل من أنفسنا، يعني ما هو غريب ما نعرفه، لا رجل نعرفه ونعرف صدقه وأمانته، قد عرفنا وجهه يعني وجهته ونسبه، بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء الأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، فصدقناه وعرفنا كلام الله وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله، فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا. هنا طبعا انقلبت الصورة لأنهم بينوا أنهم يعني جاءهم النبي بدين فيه كل الخير وكل الوفاء، عبادة الله وحده لا شريك له، أداء الأمانة، الصدق، البر، نترك عبادة الأوثان. قال فعادانا قومنا، إذن العدوان هنا من هؤلاء، من الظالم الآن هنا إذن يعني قريش وهؤلاء الرسل الذين جاءوا في أمر فرضهم. قال لما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه وأرادوا قتله وأرادونا على عبادة الأوثان، ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. وهنا أيضا بيجوء يعني بيان هنا استنخاء للنجاشي، إذا فررنا إليك بديننا، وهذا عند يعني عند الكريم إذا إنسان استنخاه وإنسان دخل في حماه ما يسلمه، وهذا أيضا من يعني من السياسة والحنكة. قال والله إن هذا يعني الذي تقولونه لمن المشكات التي خرج منها أمر موسى، يعني نفس النور. قال جعفر أما التحية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام، وأمرنا بذلك فحييناك بالذي يحيي بعضنا بعضا، قال نحن حييناك بتحية أهل الجنة السلام. وأما عيسى بن مريم فعبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وابن العذراء البتول، يعني هذا شهادتنا في عيسى أنه كلمة الله، لأن الله قال له كن على هذا النحو فكان، ألقاها إلى مريم وروح منه، والروح هنا بمعنى يعني الرحمة، و كما سمى الله تبارك وتعالى القرآن روح، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا اللي هو القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال الله كذلك عن جبريل أنه روح، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وذلك أنه ينزل بحياة القلوب، هذا جبريل، فهو روح الله المقدس كما قال الله فيه فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، الله يقول عن مريم فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل، فتمثل لها يعني جبريل بشرا سويا يعني بشر كامل الخلق، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فهنا أن عيسى روح منه يعني أنه يعني رحمة وحياة يحيي الله تبارك وتعالى به مواقع القلوب منه، يعني من الله، منه من التبعيضية كما ظن بعض الناس، لأن من تأتي للابتداء وتأتي للتبعيض، فلا شك أن عيسى ليس جزء من الله، مو بعض، لأن الله لا جزء له سبحانه وتعالى، بل الذي يجعل الله جزء لا شك أنه كاف، كما قال تبارك وتعالى: وجعل له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. الله لا جزء له سبحانه وتعالى، لا يتجزأ، ما يخرج جزء منه يتجسد على أي تجسد أو يدخل في جسد آخر يحل مثلا في غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله بذاته يعني قائم بذاته سبحانه وتعالى، ذاته لا تتعدد ولا ينفصل منها شيء، لا بتوالد ولا بانتقال ولا بحلول ولا بغير ذلك، تعالى الله عن ذلك. فالله لا يحل في مخلوقاته ولا المخلوقات تحل في الله تبارك وتعالى، بل الرحمن بذاته سبحانه وتعالى على عرش استوى سبحانه وتعالى. فمعنى وروح منه يعني أنه وروح مبتدئة منه، يعني أن كما تقول سافرت من الكويت وخرجت من هنا، مو معنى من هنا للابتداء، فيروح منه يعني أن الله عز وجل هو الذي أرسل هذه الروح، فالله هو الذي أرسلها وهو الذي يعني خلقها سبحانه وتعالى، فهو مخلوق لله، هو إنسان مخلوق، كما قال تبارك وتعالى عن عيسى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالكل مخلوق، هذا خلقه الله عز وجل من الطين دون أب ولا أم، ما هو من أب ولا أم هذا أبيه. وأما عيسى فقد خلقه الله عز وجل كذلك من نفخ، من نفخة الملك، كما قال تبارك وتعالى: فنفخنا فيها من روحنا، فنفخنا فيها في مريم من روحنا أي من جبريل. وقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فيه في الفرج، من روحنا من جبريل. فإذا هذا خلقه الله عز وجل بالنفخة، وهذه وسيلة، وهذا خلقه الله عز وجل كذلك بيديه، يعني أن خلقه من طين هذه الأرض بيديه، ثم أمر كذلك بأن ينفق فيه من روح الله تبارك وتعالى وهو جبريل، كما قال تبارك وتعالى للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا آدم خلق من طين هذه الأرض، سواه الله عز وجل، كما جاء في حديث الشفاعة أن البشر يقولون: يا آدم خلقك الله بيديه، خلقك الله بيديه، فقد خلقه الله عز وجل بيديه، لكن الحياة دبت فيه بنفخ جبريل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، نفس الاثنين بالنفخ، هذا بنفخة جبريل وهذا بنفخة جبريل، لكن هذا من طين الأرض، هذا أساسه من يعني لا ليس له أب ولا أم اللي هو آدم، وهذا من أم بلا أب، وهذه النفخة يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلها هي السبب في أن يعني يكون وليدا برحمها، وولدته كما تلد النساء بعد ذلك بمخاض وبآلام، كما قال تبارك وتعالى: فأجاء المخاض إلى جذع النخلة. والمخاض اللي هو يعني طلق، فألجاء المخاض وهو دفع الطفل الجنين لما يحب يخرج إلى يعني هذه الدنيا، يبدأ ينقلب وجهه ورأسه يطلع أسفل ورجله يديه ويبدأ يضرب حتى يخرج من هذا الضيق الذي هو فيه. فالله قلت: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا كنت نسيا منسيا. من الشدة تمنت الموت، لأن الموت كان صعب، يعني فتاة عذراء لم يغشها بشر وتلد وهي وحدها ولا ليس لها زوج، كيف تقابل يعني أهلها ويتهمونها بالفضيحة ويتهمونها بالعار، أمر في غاية الصعوبة. فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالشاهد أنهم قالوا يعني أن جعفر قال للنجاشي، قال له: وشهادتنا في عيسى أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء، والعذراء التي لم يمسها بشر، البتول الطائر، وهذا من التبتل، والتبتل هو الانقطاع، وسميت بتول لأنها انقطعت إلى عباية الله تبارك وتعالى، وذلك أن أمها يعني اللي هي امرأة عمران قد نذرتها للبيت يوم كانت جنينة في بطنها، قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السمع العليم. ثم لما وضعتها أنثى حزنت وقالت يعني كيف تكون بنت وتخدم البيت، يعني لو كان رجل كنت أطمع أن تكون ولدا حتى تخدم البيت، ولكنها لما كانت نذرت وجاءت بيت قالت ربنا أعلم بها ونذرتها كذلك، فبقيت يعني تعبد وتخدم في بيت المقدس. ولذلك قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، والانتباذ اللي هو فاتخذت من دونهم حجابا، أخذت لها مكان في شرق المسجد وجلست فيه للعبادة، فهي متبتلة، والتبتل هو الانقطاع، انقطعت في عبادة الله عز وجل. فقال الشاهد أن يعني جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال له شهادتنا في عيسى أنه عبد الله، إذا ليس هو الله، ثم رسوله كبقية الأنبياء، ثم كلمته لأنه بكن، خلق بكن، ألقاها إلى مريم لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني قال له وكان أمرا مقضيا، ما في نقاش. لما قالت يعني شلون أنا أحمل وأنا مالي زوج وكذا وكذا، أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك، قال الله، يعني هذه كلمة الله لا بد أن تنفذ، كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس. فهو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وشرحنا معنى وروح منه وابن العذراء، فإن العذراء يعني التي لم تمسها ذكر البتول المنقطعة لعبادة الله. فعند ذلك يقول تقول أم سلمة فأخذ عودا، والعود قشة ديت، أخذ النجاش عودا وقال والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود، قال ما زاد يعني قدر ابن مريم لم يزد عند الله ولا وزن هذا العود، يعني أن كلام جعفر قد وزن عيسى تماما، عيسى ما زاد أكثر من هذا، أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال ما في زيادة، ما نقدر نزيد ولا قشة على هالكلام. وطبعا هذا كلام لا يعجب من البطارقة أو البطارقة والقساوسة الذين يقولون لا هذا هو يقولون هو إله كامل وإنسان كامل وهو ابن الله وهو المتفرد في الخلق مثل الله تماما، فهو كالله في صفاته أو هو الله المستوي على العرش. طبعا فهذا غضب لهذا، وهذا يدل أولا على أن النجاشي كان موحدا، كان من أهل التوحيد وليس ممن يعني يعتقد في عيسى غير الحق، لا، ولذلك قال لهم ما زاد، قال والله ما زاد عيسى ابن مريم على ما قال هذا جعفر، ما ولا وزن هذه القشة الصغيرة، قال والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. فقال عظماء الحبشة والله لئن سمعت الحبشة لتخلع عنك، قالوا هذا الكلام اللي بتقوله خطير انت يا ايها الملك، ولو سمع الأحباش الذين يعظمون عيسى ويعظمون الله يخلعوك من الملك ويحط ملك ثاني غيره. فقال والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا، قال هذا هو عقيدة في عيسى ولن أقول غير هذا ولو خلعوني من الملك. وهذا يدل على يعني أنه عرف الحق وثبت في الدين، معاذ الله من ذلك. يقول لابن كثير وقال يونس عن ابن إسحاق فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم، ولم يكن شيء أبغض لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم، هذه رواية ثانية، ابن كثير يذكر رواية ورواية أخرى، رواية أخرى للقصة. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا ما تقولون، يعني المسلمين اجتمعوا بعضهم ايش رأيكم الآن هذا النجاشي طلبنا، فقالوا ما وماذا نقول، نقول والله ما نعرف، نقول الحق، وما نحن عليه من أمر ديننا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن ما من كان ما كان ذلك، اللي يصير يصير، أنا أقول الحق خلاص، لو يفرضنا يفرضنا. فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال له النجاشي ما هذا الدين الذي أنتم عليه، فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية. فقال له جعفر أيها الملك كنا قوما على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة اللي هو عك العرب ونسيء الجوار، جارنا نروح نعتدي عليه وناخذ لأنه كان من عائلة العرب السري والإغارة، إما يستقر يروح قبيلة تأخذ قبيلة ثانية وتأخذ ما عندها حتى النساء والأطفال. فقال نسيء الجوار، يعني جوار بعضنا بعضا، ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، ولا نحل شيئا ولا نحرمه. فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الأرحام ونحوي الجوار، ونصلي لله عز وجل، ونصوم له، ولا نعبد غيره. هذه يعني المقالة العظيمة لجعفر يبين الفارق الذي كانوا هم عليه، ثم الدين العظيم الذي انتقلوا إليه. وقال زياد عن إسحاق فدعانا، أي هذا النبي كلام جعفر، إلى الله الموحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بفك الحديد، هذا الدين الجديد، وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وخلف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله والمشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال أي جعفر فعدوا عليه أمر الإسلام. يقول جعفر فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده لا شريك له ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، إذن العدوان من هؤلاء، فعدا علينا قومنا فعذبونا ليفتنوننا عن ديننا ويردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك، وهذا انتقاء له، احنا جيناك واخترناك على من سواك، أي من ملوك الأرض، ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. قالت أي أم سلمة رضي الله عنها، فقال النجاشي هل معك شيء مما جاء به، أي هذا النبي، وقد دعا ساقفته فأمره، فنشروا المصاحف حوله، فقال له جعفر نعم. قال هل أم فتل علي مما جاء به، فقرأ عليه صدرا من كاس هائع صابل، هي مريم، فبكى النجاشي، فبكى والله النجاشي حتى أخضلت أو أخضلت لحيته، يعني امتلأت بالدموع، وبكت ساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، يعني أناجيلهم التي بين أيديهم، ثم قال إن هذا الكلام لا يخرج من المشكاة التي جاء بها موسى، نفس النمط والهداية والدعوة، انطلقوا راشدين، لا والله لا أردهم عليكم، يقول عمرو بن العاص، ولا أنعمكم عينا. يقول فخرجنا من عنده وكان أبقى الرجلين فينا عبد الله بن ربيعة، لكن طبعا ما عبد الله عمرو بن العاص ما سكت عن هذا، وإنما بدأ يكيد كيد آخر، فقال على عمرو بن العاص والله لا أتي أنه غدا بما أستأصل به خضراء، فرح لبكرة أقول له شيء حتى يقتلهم كلهم، مع الاستئصال هو القطع من الأصل، والخضراء يعني العود الأخضر يعني، والمعنى يعني أقول له أفتنه بفتنة وأقول له كلمة تحنقه وتغضبه على المسلمين حتى يقتلهم عنده، ولو أخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد عيسى بن مريم عبد، إن الإله الذي بيعبدوه هذا إنما هو عبد، هو المسلمين يعتقد أنه عبد. فقال له عبد الله بن ربيعة لا تفعل، فإنهم إن كانوا خالفون فإن لهم رحما ولهم حقا، وعبد الله بن ربيعة مشرك لكنه يحق على المسلمين، وخاف إنه يعني عمرو بن العاص بفتنته هذه يحنق الملك فيقتلهم، فقال والله لا أفعلن. فلما كان من الغد دخل عليه فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عنه، فبعث والله إليهم ولم ينزل بنا مثلها، شدة شديدة يعني خشي المسلمون، فقال بعضنا لبعض ماذا تقولون له في عيسى إن هو يسألكم عنها، فقالوا نقول والله الذي قاله الله فيه والذي أمرنا نبينا أن نقوله فيه، فدخلوا عليه وعنده بطارقته، فقال ما تقولون في عيسى ابن مريم، فقال له جعفر نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاه إلى مريم العذراء البتول، فدل النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عودا بين إصبعيه، فقال ما عدا عيسى ابن مريم مما قلت هذا العويد، يعني أن عيسى لم يعد يعني لم يزد على ما قلت مثل هذا العويد، ونجى الله تبارك وتعالى المسلمين من فتنتهم، ورد النجاشي عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة خائبين إلى مكة. على كل حال لا شك في يعني في الخروج الى الخروج للمسلمين الحبشة كان فيه فوائد عظيمة. اول شيء يعني انه سن للمسلمين الضرب في الارض اذا فتنوا في دينهم في الارض التي هم فيها. وقد امر الله تبارك جعل الله عز وجل هذا فرضا واجبا عند المحنة كما قال تبارك وتعالى ان الذين توفاهم ملك ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل. فقد هذه سنة سنها الله تبارك وتعالى ولا شك أنها سنة الأنبياء من قبل. فقد هاجر أو أخرج إبراهيم يعني عليه السلام قد أخرج كما قال له أبوه هجرني ملي قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملي. قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. أول يبدو أن أول نبي سن الهجرة هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقد خرج من أور الكلدانيين في العراق ونزل مهاجرا في بلاد الشام ثم هاجر كذلك لزوجته إلى مصر ثم كذلك هاجر لزوجته الثانية إلى أرض مكة حيث أسكن يعني إسماعيل وأمه هاجر في أرض مكة. كذلك من الذين هاجروا لوط عليه السلام فقد هاجر كذلك مع يعني إبراهيم. فالشاهد أن الهجرة لا شك أنها سنة نبوية سابقة وجاء النبي فسنها والله تبارك وتعالى أقرها بل أخبر أنها فريضة من الفرائض إذا ابتلي المسلم في دينه. على كل حال لفوائد الهجرة الحبشة لها يعني فوائد أخرى إن شاء الله نأجلها إلى السؤال القادم لأن الوقت يعني يكاد ينتهي. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام كنا في الأسبوع الماضي مع سياق هجرة أصحاب النبي أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة والفوائد الشرعية المستقاة من هذه الهجرة. أدركنا الوقت في الأسبوع الماضي ولذلك سنعيد سياق ابن إسحاق مرة ثانية في بيان ما حدث أمام النجاشي في شأن الذين هاجروا إلى الحبشة وفي محاولة قريش رد هؤلاء مرة ثانية إلى مكة.
أما رواية ابن سلمة فقال ابن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. هنا سياق مسلم رضي الله عنها أن السبب في توجيه النبي أصحابه إلى الحبشة ذكر كل من الأسباب أولا أن النبي لم يكن يستطيع ما عنده القوة والمنع يعني من رجال أشداء أو من عصبية يستطيع أن يمنع عن أصحابه الذين يفتنون لمكة. الناحية الثانية أن النبي كان لنفسه صلوات الله وسلامه عليه يعني في منعة من بني هاشم ومن قيام عمه أبي طالب في نصرته وبالتالي لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض يعني إلى غير مكة مهاجرا، وبالطبع لم يأذن له الله تبارك وتعالى، والنبي لا يستطيع أن يخرج من الأرض التي يدعو إلى الله تبارك وتعالى فيها إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى. قول النبي، ذكرنا أن قول النبي إن لأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، إما أن يكون هذه معلومة علمها النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني يتناقله أهل مكة من أخبار الأرض وأخبار الأمم والملوك حولهم، وهذا كان سائر وظاهر، وذلك أن أهل مكة كانوا أهل صلة وأهل تجارة وأهل سفر وأهل معرفة في يعني مجريات الأمور والأحداث حولهم، وإما أن يكون أن الله تبارك وتعالى قد أوحى إلى نبيه في هذا. تقول أم سلمة: فخرجنا إليها أرسالا، يعني جماعات جماعات، حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنين على دينها ولم نخش فيها ظلما، فلما رأى قريش أننا قد أصبنا دارا وأمنا غاروا منا، فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاش فينا ليخرجونا من بلاده وليردنا عليهم، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فجمعوا له هدايا، أي قريش جمعت هدايا للنجاشي ولبطارقته، جمع الطريق وهو رتبة دينية عندهم، فلم يدعوا منهم رجلا إلا هيئوا له هدية على حلا. وهذا كذلك يدل على أن قريش كانت تعلم حتى ببطانة النجاشي، وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم، وذلك حتى تساعدهم هؤلاء البطارقة إذا عرض الأمر على النجاشي فيقفون نفس موقف يعني رسل قريش. ثم ادفعوا هداياه، أي بعد ذلك، إلى النجاشي، فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا، وذلك أنهم يعلمون أن النجاشي لو كلم المسلمين قبل أن يتخذ قراره بطردهم فإنه سيعدل على هذا القرار، ولا يمكن أن يبرم هذا القرار قرار طرد، وذلك أن حال المسلمين يدل على أنهم فئة مظلومة مضطهدة خرجت إلى هذه الأرض لا جهة إليها، وهو الملك من شأنه أن لا يظلم أحد بجواره، وبالتالي فيستحيل عليه أن يتخذ قرار مثل هذا القرار بطردهم لأن هذا يكون ظلم، ولذلك حاولوا أن يلبسوا عليه وأن يبلغوه أن هؤلاء يعني قد فارقوا دين قومهم وأنهم مجموعة من السفهاء وأنه يجب أن يردهم، وأنهم يقولون يعني مريم قولا عظيما كما سيأتي، حتى يتحرك سريع لطردهم، وبالتالي يقطع يعني يقطع الطريق عليهم. فكلموه فقالوا له: إنما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا، جمع السفيه، والسفيه والطائش الذي لا يقدر الأمور من الخفة والطيش، فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم، وهذا قدح في المسلمين وذم أنهم لا يعني لا دين لهم، فارقوا القوم الذي عليه قومهم، وطبعا ما ذكروا ما نوعوا هذا الدين، ولم يدخلوا في دينكم أيها الملك، وبالتالي كأنهم اخترعوا شيئا وابتدعوا شيئا لا يعني لا وجود لهم أو لا سابقة لهم فيه، فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم. فإذا هذا كلام رسل عبد عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة كلامهم للبطارقة، فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه بأن يفعل، فقالوا نفعل، أي بعد أن أخذوا الرشوة وأخذوا هداياهم، ثم قدموا إلى النجاشي هداياه، وكان من أحب ما يبدون إليه من مكة الأدم، وذكر موسى بن عقبة أنهم أهدوا إليه فرسا وجبة ديباج، فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له: أيها الملك، إن فتية منا سفهاء فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، وقد لجوا إلى بلادك وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم، فإنهم أعلى بهم عينا، ومعنى فإنهم أعلى بهم عينا يعني أن هم نظرهم فيهم أعلى نظر، وذلك أنهم يعني أبنائهم وإخوانهم وعشرتهم، فبالتالي يكون نظرهم فيهم هو الصواب، فإنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك، يعني ما دخلوا في دينك وبالتالي هم لا يرجعون إليك وبالتالي أصبحوا على دينك فممكن أن تمنعهم. فغضب ثم قال لا لعمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم. وهذا من يعني حنكة الملوك وسياستهم أنه لا يتخذ قرار حتى يعرف جميع أطرافه، ليس رجلا أحمق جاهل بمجرد ما يسمع وشايع ينفذ أمره دون نظر، وإنما لعدله ولسعة أفقه ونظره قال لا يمكن أن أتخذ هذا القرار حتى يعني أنظر إليه من جميع جوانبه. فأكلمهم وأنظر ما أمرهم، قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم، أي مجموعة من السفهاء المبتدعين المفسدين، نعم ردهم لأن هذا يكون نوع من قطع دابر الفساد، وإن كانوا على غير ذلك ربما يكون لهم شأن آخر منعتهم ولم أدخل بينهم وبينهم ولم أنعم عينا، يعني ما أنعم هؤلاء الرسل الذين جاءوا عينا يعني لا أريحهم في وأنفذ طلبهم بها. يقول ذكر بكثير يقول ذكر موسى بن عقبة أن أمراءه أشار عليه بأن يردهم إليهم فقال لا والله حتى أسمع كلامه وأعلم على أي شيء هم عليه. فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا له، وهذا يعني ما يدل على أن هذه الفئة المسلمة المهاجرة وإن كانت مستضعفة وفي مقام الضعف إلا أنها قوية بدينها قوية بربها سبحانه وتعالى، لم يعني ترهبها أبهة الملك وكونهم غرباء في بلد بعيد أن يجاروا أهل هذا البلد وعادتهم في أنهم كانوا إذا دخلوا على ملكهم يسجدون له فأبوا السجود لأنهم يعني أهل إسلام يحرم عليهم أن لا يسجدوا إلا لله سبحانه وتعالى. فقال أيها الرهط ألا تحدثوني ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتانا من قومكم. ومعنى التحية هنا المقصود هنا بالتحية التحية هذه الحركية هو السجود، وذلك أن عمر بن العاص عبد الله بن ربيعة قد سجدوا لما جاءوا إلى النجاشي سجدوا له كما يفعل عند هؤلاء الملوك، فاستغرب من هؤلاء من العرب ومن هؤلاء القوم ولكنهم لم يحيوه على نفس الطريقة وإنما دخلوا قياما وسلموا عليه. فأخبروني ماذا تقولون في عيسى وما دينكم. هذه الرواية طبعا فيها يعني تقديم وتأخير، وإلا فإن هذا كان مؤخر بعد ذلك، فإنه الأول استفصل منهم ثم بعد ذلك في اليوم الثاني جاء عمرو بن العاص كما جاء في الرواية الثانية ووشى إليه بأنهم يقولون في مريم وفي عيسى قولا غير الذي يقول وفي مريم قول عظيم، فعند ذلك سألهم في اليوم الثاني ولكن هذه الرواية دخلت فيه. قال فأخبروني ماذا تقولون في عيسى وما دينهم وما دينكم أنصار أنتم؟ قال لا. قال أفيهود أنتم؟ قالوا لا. قال فعلى دين قومكم؟ قالوا لا. قال فما دينكم؟ قالوا الإسلام. قال وما الإسلام؟ قالوا نعبد الله لا نشرك به شيئا. قال من جاءكم بهذا؟ قالوا جاءنا به رجل من أنفسنا ومن أنفسنا يعني أنه نعرف نسبه ونعرف يعني مخرجه ومدخله وبالتالي يعني أن لا يشتبه علينا أمره، فإذا كان رجل من نفس القبيلة ونعرفه ونعرف صدقه وأمانته بالتالي ما يمكن يلبس علينا، لأنه لو جاء رجل غريب إلى قوم وكلمهم ربما ما يعرفون أصله ولا مدخله ومخرجه فربما يلتبس الأمر عليه، فيقول هذا رجل من أنفسنا كما قال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم ثم كذلك حق على اتباع هذا الذي أنفسنا عزه عزنا ونصره نصرنا، وبالتالي إذا كان من أبناء العم ومن العشير يكون هذا أدعى إلى المصارعة إلى نصره وتأييده. وفي القراءة الثانية من أمسككم يعني نفاقك هنا اللي هي الكرم والحسن، قد عرفنا وجهه ونسبه يعني نعرف لا يشتري علينا أمره ولا يشتري علينا في النسب، فهو معروف عندنا أنه ووجهه أيضا قد تفسر معنى وجهه يعني مراده ودخيلته. بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، أي فشأنه شأن الرسل ليس بدعا من الرسل، ما هو جاي بشيء لم يسبق إليه وإنما شأنه شأن الرسل السابقين كما قال تبارك وتعالى ومحمد رسول قد خلق من قبل الرسل، وقال وما كنت بدعا من الرسل، ما هو امر مبتدع لم يتركه احد بل هو على دين من قبله من الرسل، دين واحد. فامرنا بالبر والصدقه والوفاء واداء الامانه، وبالتالي فان الذي جاء به انما هو خير، فهذه يعني محاسن الاخلاق، وبالتالي مهما كان الشخص حتى لو كان كذاب ويدعو الى محاسن الاخلاق ينبغي ان يقبل منه، ينبغي ان يقبل منه، لانه ما دعا الى شيء فيه ظلم ولا نفق ولا انحراف، وانما دعا الى شيء محاسن. فكيف هو الصادق الامين؟ فامرنا بالبر والصدقه والوفاء واداء الامانه، ونهانا ان نعبد الاوثان. والوثن، الفرق بينه وبين الصنم ان الوثن يقال ما كان على الصنم، ما كان على مثال حي من الاحياء، واما الوثن ما يكون يعني على غير مثال، كبناء على قبر او حجر يتبرك به او شجره او نحو ذلك. فالوثن اعم من الصنم. وامرنا بعباده الله وحده لا شريك له، فطبقناه وعرفنا كلام الله، وعلمنا ان الذي جاء به من عند الله، يعني اننا لسنا مجرد مقلده سمعنا قولا فقلناه، وانما تحققنا تماما من ان هذا هو الدين وان هذا هو الحق، وعلمنا ان هذا الذي قد جاءنا به هذا النبي انما هو من عند الله. فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا. اذن هنا بين وجه يعني الظلم من اين اتى والانحراف من اين اتى، ليسوا هم المنحرفون وانما هم مهتدون على سنن نبي وعلى صراطه ودعوتهم الى خير. واما المنحرف هنا بينهم طلبوا الان يعني المعركه الى خصمه، فقالوا المنحرف هؤلاء هم الذين يعني يعني الظلم من اين اتى والانحراف من اين اتى، ليسوا هم المنحرفون وانما هم مهتدون على سنن نبي وعلى صراطه ودعوتهم الى خير. واما المنحرف هنا بينهم قلبوا الان يعني المعركه الى خصمهم، فقالوا المنحرف هؤلاء هم الذين يعني يعبدون الاوثان وهم الذين اعتدوا علينا لاستقامتهم. عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه وأرادوا قتله وأرادونا على عبادة الأوثان، ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. فإذا هنا أيضا تجيش وانتخاء للنجاشي، أننا التجأنا إليك ونحن ناس مظلومون، وبالتالي هذا إلى طبعا ملك في عزه وسلطانه إذا قيل له مثل هذا الكلام طبعا يرضى لنفسه ان يقول لهم لا والله ما احميكم، معناه ينزل منزله الدناء والخسه. فلذلك هيجوه بهذا، فقالوا ففررنا اليك بديننا ودمائنا من قومنا. قال والله ان هذا لمن المشكات التي خرج منها امر موسى، ويبدو انه قال هذا بعد ان قرئ عليه القران كما جاء في الروايه الثانيه ان جعفر بن ابي طالب قرا عليه فواتح سورة مريم وفيها يعني ذكر خبر مريم وعيسى صلوات الله وسلامه عليه. قال جعفر وأما التحية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام وأمرنا بذلك، فحييناك بالذي يحيي بعضنا بعضا، يعني أننا لم نفرق على أنفسنا وحييناك كما نحيي بعضنا بعضا بالسلام. وأما عيسى ابن مريم فعبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وابن العذراء الذكور، وقد فسرنا هذا شرحنا شرح مستفيض في الأسبوع الماضي، وعرفنا أن هذه الكلمة ليست تجسد كما يقول يعني النصارى، وإنما أنه كلمة الله، يعني أن الله أنه كان بأمر الله كن فخلق بالكلمة بالأمر. وأما أنه روح منه ففسر بأنه الروح بمعنى أنه كل ما يصلح الروح ما يحيي، وسمى الله عز وجل جبريل بالروح، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وسمى القرآن روحا، قال أيضا وكذلك يعني أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وذلك أن عيسى لما جاء بالوحي وجاء بالهداية لا شك أنه يحيي يعني موات الناس، فالكافر ميت كما قال تبارك وتعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا أي بالكفر فأحييناه أي بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا النور هي الهداية والتوفيق، وكذلك هو الإرشاد والبيان، يعني آيات الله عز وجل التي هي بصائر كما قال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. فالقرآن بصير، جعلنا له نورا يمشي به في الناس. فعيسى روح من الله تبارك وتعالى لأنه جاء بالروح يحيي موات القلوب ويرد الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى فيحييهم بذلك. ومنه أي هنا الابتداء مو للتبعيض، يعني ليس بعضا من الله، لأن الذي يعتقد بأن هناك لله بعض ولله جزء فهو كافر، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، الله لا جزء له سبحانه وتعالى. فعقيدة النصارى يعني العامة إلى الوقت الحاضر أن عيسى خلق من الكلمة، ما خلق بالكلمة، أن نعتقد أنه مخلوق بالكلمة بقول الله كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، فهو خلق بالكلمة. أما النصارى يعتقدون أنه مخلوق من الكلمة، أو أن الكلمة هي التي تجسدت، الكلمة هي كلمة الله تجسدت فأصبحت إنسان، فيقول هو إنسان كامل في الإنسانية وهو إله كامل في الألوهية فصفته صفة الله، أو هو عين الله وإنما تجسد مختلف، على خلاف بينهم في هذا. وقد أكثرهم الله عز وجل من قال هذا وهذا، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال أيضا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فسواء قالوا ثلاثة بالأقانيم واحد بالذات كما يدعون، أو أن الإله هو عيسى والذي لا إله غيره، فلا شك أن هذا وهذا كفر. على أي صورة من الصور هو كفر بالله تبارك وتعالى، لكن معنى كلمة الله وروحه أو روح منه فلا شك أنه خلق للكلمة وأنه روح من الله تبارك وتعالى، يعني أن الله قد أرسله حال كونه روحا روحا صلى الله عليه وسلم. وابن العذراء مريم التي لم يخشها رجل، البتول المنقطعة لعباية الله عز وجل من التبعث، وصف الله تبارك وتعالى بهذا، قال: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. فقد كانت منقطعة لعباية الله تبارك وتعالى، وهذا كان الشأن فيها لأن أمها نذرتها لخدمة البيت فانقطعت بذلك لعباية الله فهي بتول. فأخذ أي النجاشي عودا وقال: والله ما زادت مريم على هذا وزن هذا العود. فلما قالوا هذه الكلمة وافق هذا ما يعتقده النجاشي، وقال: ما يعني لا فضل لعيسى ولا زيادة في مكانته ولا منزلته أكثر مما قال هؤلاء ولا وزن هذا، يعني ولا هذه القشة، ازداد عيسى على ذلك، مما يدل على أنه من أهل التوحيد، وذلك أنهم قالوا: إننا نشهد أنه عبد الله ورسوله وكلمته، فشهدوا بالعبودية له أمامه، وقال ما زاد على هذا، مما يدل أنه كان على التوحيد، إما أن يكون هذا وافق ما عنده، وإما أن يكون ما قالوه وما عرضوه من هذه الأدلة يعني قد أنار الله تبارك وتعالى بها بصيرته وعرف أن هذا هو الحق، سواء كان هذا أو هذا فقد دخل في الدين الحق وخالف بهذا ما عليه قومه، ولذلك قامت عليه بطارقته ونخروا عنده، يعني أخرجوا صوتا من مناخرهم للاستهزاء والاحتقار أن يقول مثل هذا الكلام، فقال لهم: وإن خفتم وإن خفتم، يعني أن هذا هو اعتقادي وديني في عيسى وهذا هو الحق. فقال عظماء الحبشة: والله لإن سمعت الحبشة لتخلع عنك. قالوا العظماء والحاشية: إن سمع عامة الحبشة بما يعني قلته في أمر عيسى لا يخلعنك، وذلك أنه يعني يخالف ما عند عامتهم في أن عيسى هو الله وابن الله. قال والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا، يعني هذا اعتقادي فيه. وما أطاع الله الناس في حين رد علي ملكي، فأطيع الناس في دين الله أو فأطيع الناس في دين الله. هذه لها قصة، يعني أن الله تبارك وتعالى كان قد سلب منه الملك وهو غلام صغير، ثم رد الله عز وجل عليه هذا الملك. يقول إن ربي سبحانه وتعالى قد رد علي هذا الملك إهبة منه وفضل، بعد أن سلب مني وبعت رقيقا، كان عمه باعه رقيقا، وذلك أن أبوه كان في الملك. ثم بعد ذلك يعني كان لما جاء في الوفاة وكان هذا النجاشي هو أصحاب عن هذا الطفل صغير، وعلم أنه لا يصلح للملك، فأناب في الملك عنه أخا له، واشترط عليه أنه بعد يعني أن يأتي إلى الوفاة يرجع الملك إلى مثله، يعني جاء الولي العهد أخوه ومن بعد بعد أخيه يرجع إلى أبنه. فلما جاء أخوه هذا طمع في الملك وجاء تخلص من هذا الغلام بأن باع رقيق لواحد يأخذه ويهرب فيه. فخرج يوما من داره فنزلت عليه الصاعقة فعرفته، فلما صرف بهذه الصاعقة بدأ يعني الأحباش يبحثون عن هذا الولد اللي هو من نسل الملوك، فوجدوه مع هذا التاج الذي يراد أن يركب به السفينة ويخرج به، فرجعوه مرة ثانية ووضعوا لرأسه التاج وملكوه عليه. فقال إن ربي سبحانه وتعالى قال إن الله لم يطع الناس في فكيف أطيع يعني الناس في الله، لأن سأقول عقيدتي ولا أبالي يعني ما الذي يأتي بعد ذلك. معاذ الله من ذلك، يعني عياذا بالله أو أستعيذ بالله أن أقول في عيسى غير الحق الذي أعتقده. تكلمت الرواية يقول وقال يونس ابن إسحاق فأرسل إليه النجاشي فجمعهم، أي لما دخل عليه عمرو بن العاص، ولم يكن شيء أبغض لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم أي النجاشي. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا ماذا تقولون، اجتمع القوم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين، فقالوا وماذا نقول، نقول والله ما نعرف، إن سنقول الحق وإن يكن ما يكن، وما نحن عليه من أمر ديننا، وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن من ذلك ما كان. وهذا يدل على شجاعة هذه الفئة أنها ستقول الحق وإن خالف الناس وإن تعرضت لما يمكن أن تتعرض له من البلاء. فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على أنه كان هو المقدم فيه. في بعض الروايات أن عثمان هو الذي تكلم، وربما أنه عثمان إذا كان في هذه الفترة يعني التي كل ما فيها، طبعا عثمان هاجر مع رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، فإن يكون حصلت النقاش في هذا الوقت فيكون عثمان قد ساعد في هذا النقاش، لكن الذي يعني فاوض النجاشي وكلمهم في هذا هو جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال له النجاشي ما هذا الدين الذي أنتم عليه، فارقتم دين قومكم ولا تدخلوا فيه دين ولا نصرانية. فقال له جعفر أيها الملك كنا قوما على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسير الجوار نستحل المحارم، وهذا قد يعني قرأناه بالتفصيل في الأسبوع الماضي. من بعض الفوائد التي نستفيدها من يعني هجرة المسلمين الحبشة، أولا أن الهدف الذي من أجله يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الذهاب إلى الحبشة هو أن تكون متنفس لهم إلى حين، كما قال أم السلام بأن النبي يعني لم يستطع ما كان عنده المنع بأن يمنعهم. ثم الناحية الثانية هو كان في منعة، وهذا يشق على النفس أن يكون الإنسان مرتاح، يعني ما دام احنا أهل دين واحد وأهل قضية واحدة، بعضنا يكون له ظروف الاستثنائية، ظروف قبيلته وجماعته تمنعه، فالنبي كانت له ظروف، أولا منع من الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا هذا مرارا أن الرسل يعني لا يمكن أن يمكن الله تبارك وتعالى أعداءهم من البطش بهم، بل هم مصانون كما قال الله تبارك وتعالى لموسى لما قال إني أخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. فقد أرسله الله عز وجل إلى ملك صاحب بطش وقوة وصولة وله غيظ على موسى، يمكن لو رآه أن يقتله بجريمة سابقة عندهم، لكن رب سبحانه وتعالى قال كلا. فقد جعل الله عز وجل يعني له ولأخيه السلطان، قال فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالب. وكذلك شأن الرسل جميعا. فهذا هود تحدى قومه وكانوا قوم أهل بطش وأهل ظلم، وقد وصف رسولهم بهذا البطش، قالوا إذا بطشتم بطشتم جبارين. والبطش هو إنذار يعني الغيظ والوقيعة بالمهزومين، يعني إذا هزمتم قوما بطشتم به حال كونكم جبارين، قتلتم رجالهم سبيتم نساءهم فعلتم بهم الأفاعيل. فسمعت قبيلة سمح الله تعالى كرم ذات الحماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فعلى تفسير مثلها يعني مثلها القبيلة من القوة والبأس والشدة، ومع ذلك هددوه، هددوا رسولهم، هددوا هود، وقال له ان نقول اليك رب العالمين على ان تكون قال ان تشهدوا الله ان شاء الله. تفيدوني ثم لا تنظروا، يعني تآمروا جميعا علي واظهروا كل كيدكم علي ثم لا تنظروا، اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخر من عقيتها ان ربي على الصراط. وكذلك الشان في كل الرسل، يعني في كل رسل الله تبارك وتعالى، وذلك ان الرسل يكون في مقام التحدي، ولا يمكن ان يعني يجعل الله عز وجل الدائره عليهم ابدا، مستحيل. لان لو كان ممكن الكفار من رسل الله تبارك وتعالى يكون هذه اعظم، يكون منهم المعزوم هو دين الله تبارك وتعالى. وذلك الله عز وجل يعني كتب انه لا بد ان يؤيد رسله، انا لننصر رسلنا والذين امنوا يوم النصر لا بد ان يكون للرسل مهما كان يعني اقوامهم من القرش ومن السوره ومن الجبروت، لكنهم لا يستطيعون ان يبطشوا بالرسل. ممكن ان ينال الرسل الاذى، وهذا لا بد، سوهم الاذى والضيق والحصار والكر والالام، هذا لا بد، لكن ان يبطش بهم بطشا يعني يقطعهم ويزيلهم ويجعل الدائره عليهم، حاشا لله، هذا لا يمكن ان يعني لا ليس من سنن الله، من سنه الله تبارك وتعالى. فالشاهد ان الرسول كان ممنوع بمنعه الله عز وجل وبمنح الله له، كما قال الله عز وجل فاصطع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين. فقد كفي النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك لما حصر وسيأتي هذا إن شاء الله في سياق السيرة، لما حصر النبي في غار ثور ولم يكن معه نصير من أهل الأرض إلا أبو بكر فقط، وأصبح الكفار على رؤوسهم، والكفار كانوا خلاص أخذوا قرارهم بقتل النبي، كان هذا آخر قرار في الندوة أن يقتلوه، يعني يضربوه ضربة رجل واحد، وهذا كان قرار القبائل كلها والعشائر كلها في قريش. وخشي أبو بكر من هذا، فقال يا رسول الله والله لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا. فقال له النبي يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله تعرفهما، وقد أشهد الله عز وجل بهذا. فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالنبي كان ثابت الجأش ورابط الجأش، وذلك أنه يعلم يقينا أن الله لا يمكن أن يسلمه لأعدائه إسلام به يقتلونه أو يبطشون به، هذا يستحيل، يستحيل أن يفعلها. وكما جاء مثل هذا في قول الله تبارك وتعالى في شأن صالح، لما قال وكان في المدينة تسعة تراب يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فالله يقول لنا هنا يعني مؤامرة الكفار على عبده ورسوله صالح، وإن تسعة رجال من هذه القبيلة اتفقوا وتمالأوا اثنى بينهم انه في هذه الليلة يقتل هذا الرسول، والبيات هو القتل ليلة، وانه في الصباح اذا سألونا اهل وعشيرتهم نقول ما شفنا شيء، وذلك احنا وانا لصادقون لاننا ما شفنا، عندما قتلنا ما شفنا، وذلك انا نقتلونه في الليل. وكان في المدينة تسعة رجال يعني، وهذول يشكلون رهب يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله احلفوا بالله لنبيتنه وأهله، والبيات والقتل يعني نقتله ونقتل أهله أيضا، يعني زوجته وأولاده. ثم لنقولن لوليه أي من عشرته ما شهدنا مهلك أهلك ما شهدنا شيء وإنا لصادقون. قال تبارك وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فجعل الله لما وصل بهم الحد إلى السكالة والنزال أن يقتلوا رسولهم على هذا النحو، عند ذلك انتقم الله عز وجل له، أمر النبي أن يخرج للمؤمنين معه، ثم أهلك الله تبارك وتعالى يعني القرية أو هذه القرى بمن فيها. وهذا كل رسل، يعني كل رسل على هذا النحو، منهم عيسى صلوات الله وسلامه عليه. عيسى كذلك لما أحيط به وأصبح يعني تمالع اليهود مع حاكم الروماني بلص وقالوا اقتله ودمه في رقابنا، وأصبحت المؤامرة ديت واتخذ القرار بالقتل ولم يبقى شيء، عند ذلك الله تبارك وتعالى ما مكن، يعني ما يمكن أن يمكن يعني أعداء رسول أعداء رسوله منه. ولذلك قال تبارك وتعالى وما قال جل وعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فلما مكروا هذا المكر وأحيط برسول الله اللي هو عيسى بن مريم وأصبح لا مفر عند هؤلاء من قتله، وأصبح القتل خلاص هذا قرار متخذ، اتخذوا الحاكم واتخذوا من حوله والشياطين الذين حوله، عند ذلك رفعه الله تبارك وتعالى بين أيديهم وألقى شبهه على غيره فقتلوه بهذا. ثم عيسى بعد ذلك حمل الأمانة لتلاميذته الذين قاموا في كل مكان ينشرون يعني هذا الدين ويوقئون له. فكان هذا من تدبير الله عز وجل، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا يعني اليهود وهؤلاء الكفرة من الرومان، ومكر الله أي دبر الله عز وجل بتدبيره الحكيم كما قال عن نفسه وهو شديد المحال. فمكر الله تبارك وتعالى ما أحد يقدر ينتصر عليه. وكذلك نفس الله تقدم نفس يعني القضية في 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 أو نفس الأسلوب في المكر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني في مكة، وكان معنى يثبتوك يعني يسجنوك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكروا هذا المكر لأنه أحد أمرين، نفع بالرسول يا السجن في مكة فلا يلتقي بأحد ولا يلتقي به أحد، وهذا طرق النظر عنه، والقتل وهذا الذي استقر الأمر عليه، والنفي وهذا كذلك عرض في الندوة ولم يوافق عليه، وإنما يعني استقر الأمر في النهاية على القتل، وكان هذا رأي أبي جهل عليه لعنة الله. لكن الله تبارك وتعالى يعني دبر المكيدة بهم، فأمر النبي أن يخرج من بين أظهرهم وذهب إلى الغار، ثم بعد ذلك يسر له سبيل السفر إلى المدينة وكان فيها ما كان، ثم عاد إلى مكة التي أخرجته، عاد منتصرا وتم الأمر لله عز وجل ولرسوله والعقل المتقين. فالشاهد من كل هذا أن الرب جل وعلا لا يمكن أن يعني يديل رسله، وإنما يبتليهم بصنوف الابتلاءات ثم تكون العاقبة لهم. الشاهد نرجع إلى الغاية والهدف من هجرة الحبشة. أول شيء أن النبي كان في منع أولا بأمر الله تبارك وتعالى، ثم بالأسباب التي يسرها الله للنبي وهو قيام العصبة، عصبة حوله هم بنو طالب وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب وعمه أبو طالب بالذات، يعني لما وقفوا معه كان طبعا منعه بقية قريش ما استطاعت أن هي يعني تعتدي على النبي وهو في منع في هذا، وإن كانوا كفار لكن الله تبارك وتعالى يعيد هذا الدين برزق الفجر وبأقوام الله خلاصة. ممكن إنسان يعمل خدمة للدين ولكن لا يكون أجر لأنه لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فكان البحث هذا متنفس، وهذا يعني السنة ذكرنا أن هذا سنة سابقة في الأنبياء وهي الهجرة، فقد هاجر إبراهيم أو أخرج من وطنه مهاجر الله تبارك وتعالى، وهاجر لوط كذلك. وقد جعل الله تبارك وتعالى الهجرة في هذه الأمة يعني كذلك سنة وشريعة ماضية إلى يوم القيامة. قال جل وعلا ان الذين توفوا منك ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين. فبين ان هذه الايه تبين ان الهجره سنه ماضيه الى يوم القيامه وانه اذا احيط بمسلم في وطنه وبلده ولم يستطع ان يظهر دين الله وشعائر الله عز وجل وأرغم على أن يسير الناس في الكفر لا يحل له البقاء إلا إذا كان من أهل الاستضعاف الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون السبيل فهي باقية. أما قول النبي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإنما هو مخصوص لا هجرة بعد الفتح أي إلى المدينة من مكة وذلك بعد أن أصبحت مكة دار إسلام فذهبت الهجرة يعني لأهلها كما قال النبي ذهبت الهجرة لأهلها وذلك انه خلاص بعد ان الهجرة لابد لها السبب يعني لابد لها ما هي فقط من الطقوس يؤدى بدون معنى لا لابد ان يكون لها سبب فاول سبب من اسباب الهجرة هو الخروج من دار يضيق فيها المسلمين الى دار اخر ارحب حتى وان كان دار كفر وتلك الدار لم تكن دار اسلام وانما دار كفر وذلك لان المسلمين امنوا فيها على انفسهم واموالهم وعبدوا الله تبارك وتعالى كما شرع لهم هذا معنى وإما أن تكون الهجرة إلى الله ورسوله من باب تأييد يعني أهل الحق فكان للمهاجرة إلى النبي عندما هاجر إلى المدينة كانت هذه ولا شك سبب عظيم أو هدف عظيم من أهداف الهجرة. الشاهد أن هدف الهجرة إلى الحبشة إنما هو كان الحفاظ على هذا الجسم الإسلامي أن يسخن بالجراح ويتهاوى تحت هذه المطارق من التعذيب والإهانة الشديدة فقد يفتن الإنسان ممكن يصبر يوم يومين شهر شهرين سنة ثم بعد ذلك إذا استمر هذا التعذيب والاضطهاد ممكن يعني لا يقوى وبالتالي يكون منافسا ولذلك قال لهم النبي أن يذهبوا فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد حتى يعني إلى حين حتى يجعل الله عز وجل لكم فرجا. ولذلك عاد هؤلاء المهاجرون لم يعودوا إلا في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر بن أبي طالب ووافر النبي لما جاء المدينة كان النبي وقتها في خيبر فوافر النبي ذهبوا إلى خيبر والتقى يعني هؤلاء المهاجرون الحبشة مع النبي في الغزوة حتى أن النبي قسم لهم وقال النبي كلمة المشروع والله لا أدري يعني بما أنا اليوم أشد فرحا بفتح خيبر أم بمجيء جعفر وقام إليه النبي واعتنقه وقبله. فانظر يعني معنى ذلك انهم مكثوا اذا كانت الهجرة هذه في السنة يعني الرابعة او الخامسة من بعثة النبي فمعنى ذلك نقدر نقول ايضا فيه حوالي 13 سنة وهم مغتربون في هذه الارض حتى انه ولد لهم مجموعة من الاولاد هناك. نستفيد ايضا من هذه الهجرة ان يعني من هذه المواقف ان الشجاعة في الحق والقوة فيه هو ما أقول هو الموقف يعني المستحسن بل هو الموقف الواجب للمسلم يعني في قضايا المعتقاد لا تنافى ولا مراء فيها إذا يجب على المسلم أن يظهر حقيقة دينه وأن يقول معتقده مهما كان الأمر خاصة في مقام يعني في مقام الراحة وفي مقام الأمن وهذا بخلاف ما سمح به النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يعذبون ويهانون في مكة بأن يقول كما سمح لعمار بأن يقول وكان بعضهم يقال له يعذب ويقال له هذا الجعل إله يقول هو إله فالبعض كان يقول كلمة الكفر وهذه قد سمح لهم الله بمثل هذا كما قال تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ففرق بين ان يكون الانسان تحت التعذيب الفعلي وتحت الاهانة الفعلية وان يكون في خطر متوافق ممكن يصلح ممكن يجي ممكن ما يجي. فلذلك موقف المسلمين جعفر بن ابي طالب والمؤمنين امام النجاشي قال الحق لان هنا فيه احتمالين في احتمال انهم اذا قالوا الحق يضربهم مثلا او يعذبهم او يهينهم او يقتلهم او وفي احتمال انه ما يصل لهم شيء. فهنا نقدر نقول ان الخطورة هنا والفتنة متوهمة مو يقينية ولذلك ما يحل لهم ان يقولوا كلمة الكفر ولا ان يدلسوا ولا ان يقولوا غير حق ولذلك قالوا حق قالوا سنقول الحق وليقل ما يقل. وذلك أن الأمر الخطر ممكن يأتي خطر متوهم ومو خطر يقين. وعلى كل حال المسلم مطلوب منه أن يقول كلمة الحق وأن يعلن اعتقاده بصراحة ووضوح وأن لا يداري فيه ويماري فيه. والمداهنة لا شك حتى الكافر يقبل منك انتداء سواء الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فتدهنوا. انك تقول تلبس الكلام وبالتالي يسكتون عنك ما دام انت يرضوا منك باي كلمه من هذه، لانك انت اذا قلت كلمه ترضيت فيها عن الهتهم او عن باطلهم خلاص حتى وان لم كنت صادق في هالكلام لكن تسقط دعواتك تنتهي. يحرقوك بلغه العصر يحترق الانسان، وخاصه الانسان اذا كان يعني هو سيد قومه وهو الشريف وهو المقدم فيهم وهو قائد امه او قائد دعوه هو الرسول هو المقتدى به. اذا قال اي كلمه خلاف الحق الذي جاء به انتهى احترق، لا مجال بعد ذلك انه هو يصحح هذا. لو قال لا والله قلت انا في حاله ضعف ولا قال ليش ايش يقول الناس ايش حال ضعف. فمن الممكن ان يعني يقبل خلاف الحق ونوع من الثوريه يقبل من ضعف الناس ممن لا يقتدى به من غير الامام، اما من الامام لا ايقبل. ليش احمد بن حنبل كان هو امام اهل السنه والجماعه واعتبر امام الائمه في وقته؟ لانه ما قابل ان يداهن. قضيه اصبحت هي قضيه العصر في وقته، قضيه القول بخلق القران، والخليفه بنفسه هو المتولي كبر المساله ويسكن الناس عليها وينشرها في كل مكان ويجيب العلماء، وكان يقبل من اي عالم ان يقول اي كلام، بس اي كلام يقوله يفهم منه انه موافق يقول له مع السلامه. ما يجي هو حقيقة اعتقاد الناس انه يعتقد بقلبهم، لكن يجي هذا عشان خلاص والله فلان وفلان وفلان وفلان، ثم يجرب ما يطلع في القرار الله فلان وفلان الشافعي قالوا فلان قالوا فلان خلاص. وفعلا كلهم قالوا، بعض هؤلاء العلماء الذين امتحنوا قالوا كلام مهم تورية وقال له مع السلامة اطلع. احمد الحنبل قالوا له قول يا اخي اي كلمة تمشي مع الناس، قال لي اخي وقال ما قال، قال انظر الناس خلف القلم مئات الالاف ينتظرون ما يقول ما يقول هو اللي بقى هو الواحد اللي بقى قال لا اقول. وقال يا امير المؤمنين اتني ايه من كتاب الله او حديث من حديث رسول الله، عندكم شيء ايه تقول ان القران مخلوق؟ انا اقول ما اقول الا ما قال الله قال رسول الله، هاتوا لي ايات يا حبيبي لا اقول الا ان القران كلام الله. وحاولوا معه 26 27 شهر يعذبوه يهنوه يضربوه ويقولوا كل قل كلمة ومشي، فيقول يستحيل. وكان الذي يوقف سبب في موقفه أنه هو الإمام، الإمام المقتدى به. لو إن هذه البقية هذا الشعار يبقي، إذا سقط هذا الشعار أنت خلاص يصبح فيه نهاية وإجماع على هذا الأمر وتمشي الأمور، لكنه أبى أن يصبح. فهذا أمر مهم جدا، يعني إذا كان يحل لأفراد الناس من اهل الايمان انه في يوم من الايام يقول كلمه ويمشي ويداهن الوضع ويتكلم ويعطي الظلمه ما يريدون حتى لو هم يعلموا انه كذاب فيه ويمشوه ويصفى عنه، فان هذا لا يحل للقاده. الامام المقتدى به لا يحل، لان اذا ضل هذا ضلت الامه كلها. اذا قال هذا اي كلام خلاص، ثم اذا قال اي كلام يوافق الظلمه خلاص طبع عليه انتهى. ولو راح لجماعه وقال لهم والله يا جماعه انا كنت مضطر ايش اسوي غصبا عني واهانوني وكذا كذا انتهى انتهت امامته وانتهت قيادته، لانه خلاص ما يسمح لها. فلذلك جعفر بن ابي طالب وقف موقف الرجل البطل المقتدى به، قال ما نقول الا حق ولا نقول الا ما قاله رسول الله ولا يكمل نقول ما نعلم انه حق، علما ان هذا الذي يقولوه يعلمون يقينا لان هذا يخالف ما عندهم. ولكن بالحق الحق هو عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه التي القاها الى مريم لها عذراء البتول، فهي ليست اله لا ام اله ولا هو اله، وهذا القران وهذا السنه. قال ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الصراحه وهذه الوضوح جعل الامر له. وقام الناس طبعا هذه كانت ساحه ابيله ثوره، وقد جاء في بعض الروايات في رواية ابن عساكر التي يعني قالها في السيرة أن الأحبش قاموا على النجاشي وأرادوا قتال، وأن النجاشي راح. قال للمسلمين استعدوا رجالتكم سفينة، جهزوا سفينة في البحر وخلهم أنا يعني أحدق الثمارة كما يضع جماعتي، إن انتصرت فرشوا وإن هزمت فالحقوا بي ارجعوا بي أطلع مني يخطو عليكم كذلك. وهذا من إخلاص الوفاء. ودخل معركة معهم مع الذين أيدوه في موقفه إن يبقى ملك، ومع الآخرين الذين انتفضوا عليه، وانتصر عليهم انتصارا عظيما ورجع المسلمين مرة ثانية إلى أماكنهم. مما يدل على أن هذا الموقف الذي وقف النجاشي معه كان موقف الشعب، هو موقف الوحده، وأن هذا أدى عليه أدى عمل له مشاكل طويلة جدا. وهنا في رواية يعني إسحاق بن سلمة أنه إن بطارقة قال له لئن علمت الحبشة لا يخلعنك. فقال ما لا يمكن أن أقول آيات. فالمهم أن الله عز وجل حياه ليقف هذا الموقف الحق. فهذا يعني فائدة أخرى نستفيدها من هذا الموقف، أن الإمام المقتدى به لا يجوز له أن يداهم في دين الله تبارك وتعالى، وأن الحق لا مداهنة فيه لا بد. إذا كان كلام بيان للحق لا بد أن يبين الحق. ماذا تعتقدون في كذا؟ ماذا تقولون في كذا؟ ماذا تقولون في كذا؟ نقول ما نعتقد أنه الحق. أما نوع من المعارضة وهذه والكلمة كذا وكلمة كذا، هذه تحرق الدعوة من كذا. أيضا يدل على أن جعفر بن أبي طالب كان خليقا لهذه الإمارة التي يعني أمر، فقد كانت إمارته من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو الذي أمره على هذا الوفد. وهذا أيضا دليل على أنه لا يحل لجماعة من المسلمين أن تكون في يعني أن تعيش إلا جماعة. هذا أيضا أمر مهم جدا. يعني الرسول لما أرسل هؤلاء الناس إلى الحبشة ما تركهم هدف، ما قال لكل واحد يلا أمشي انت روح على كيف كنت تعبد الله كما تشاء وانت روح كذا، لا، ذهبوا كجالية لها إمارة ولها مرجع يرجع إليه، ولم يتركوا هملا. فهذا أيضا أمر مهم جدا، أمر مهم أنه لا يحل للمسلمين أن يعيشوا هملا، بل لابد أهل الإيمان وأهل الدين وأهل الدعوة وأهل التقوى لابد أن يعيشوا دي. كما قال النبي إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحد. أي ثلاثة في بلد، أي ثلاثة منعزلين في بلد لابد أن تكون لهم إمارة ومرجع يرجعون إليه. وأما هذا النوع من الإهمال والهمل فهذا من شأن الجاهلية، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني من مات وليس في عنقه داعي مات ميتة جاهلية. قيلوا مات ميتة جاهلية، وذلك أن أهل الجاهلية ما كانوا يعني كان كل واحد منهم هو حر بنفسه، كان في عصبية للقبيلة نعم، لكن كان لكل إنسان الحرية في أن يتخذ ما يشاء. وللمسلمين ليس كذلك، فعندما يرسل المسلمون وهم في حال اضطهاد وفي حال ضنك يذهبوا الى بلد لتكون لهم اماره ويكون لهم مرجع واتخذوا قرارهم لانفسهم ولا امجد، لا شك ان هذا يدلنا على انه لا يجوز للمسلمين في اي موطن من المواطن ان يعيش كل منهم حمل، لان معنى ذلك انهم يعني لا 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 يكون لهم قوه ولا راي ويتفرقوا ويصبحوا يعني تضيع يضيع دينهم وتضيع جماعتهم. نكتفي بهذا اليوم وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.
انتهينا في الدرس الماضي من دروس السيرة عند هجرة المسلمين إلى الحبشة والأحداث التي وقعت في هذه الهجرة. وفي هذه الليلة إن شاء الله نستعرض مجموعة من الفوائد والفقه المستنبط من هذه الهجرة، ثم نأتي إلى عزم الصديق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في أن يلتحق بالمهاجرين إلى الحبشة، وكيف أنه يعني قدر الله سبحانه وتعالى ألا يمكن من ذلك، وكان في هذا خير له ولأمة الإسلام. ونأخذ كذلك العبرة من هذا العزم وتوجه الصديق إلى الحبشة ثم رجوعه من برك الغمات. أول فائدة بنستفيدها من أحداث هجرة من هاجر من المسلمين إلى الحبشة، وقد علمنا أنهم نحو 82 رجلا، طبعا الهجرة انتقال من بلد يهان فيها المسلمون لا يستطيعون فيها أن يطلموا حدود الله تبارك وتعالى وشعائر الإسلام، فينتقلوا إلى بلد أهدى أكثر أمنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما اشتد الأذى بالمؤمنين في مكة، قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وقد ذكرنا في الدروس السابقة أنها كانت فترة بالهدوء والتقاط الأنفاس ومحاولة الحفاظ على يعني هؤلاء المسلمون الأوائل الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإخراجهم من هذه المحنة الشديدة حتى لا يضعفوا أمام يعني صخر المشركين. وكذلك لأن المواجهة مع الكفار في مكة في ذلك الوقت كانت مستحيلة ومحسومة لصالح المشركين، لأنهم أهل البلد وهم المسيطرون وهم الذين معهم القوة، والمسلمون في هذا الوقت قلة قليلة، وبالتالي يستحيل عليهم أن يواجهوا المشركين حتى بمجرد رد الأذى عن أنفسهم. لذلك أمرهم الله تبارك وتعالى بكف أيديهم أي عن قتال المشركين والصبر على ذلك حتى يجعل الله تبارك وتعالى لهم فرجا ومخرجا. نستفيد من هذا فائدة عظيمة، وهي أولا أن من أهداف الإسلام الحفاظ على شخص المسلم وعلى الجماعة المسلمة، وإلا لو كان الهدف المواجهة أيا كانت ولتكن النتائج ما تكن لكن أمر المسلمون وهم في حال هذا الضعف عندما تعرضوا للأذى وتعرضوا للإهانة أن يواجهوا المشركين وأن يدافعوا عن أنفسهم وليكن ما يكن. لكن ليس هذا هدفا في الدين، لأن هذه المواجهة إذا كانت محسومة على هذا النحو لصالح المشركين وكان تحرك أو مواجهة المسلمون للمشركين في مكة تعني عبادتهم، فإن الله تبارك وتعالى قد أمرهم بكف الأذى. ولما اشتد عليهم الأذى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يهاجروا إلى الحبشة كفترة من فترة الراحة حتى يجعل الله تبارك وتعالى لهم فرجا ومخرجا. هذه واحدة. الشيء الثاني نستفيد أن الزمن دائما جزء من العلاج أمام مشكلة. هذه المشكلة تتمثل في قول آمنوا بالله تبارك وتعالى لكنهم في وسط كم هائل وبحر هائج من الكفار الظلمة الذين لا يقضون في المؤمنين إلا ولا ذمة، فمشكلة كبيرة أكبر منهم. الزمن جزء من العلاج، لأن الزمن في صالح، كان الزمن يعمل الوقت يعمل في صالح من؟ في صالح المسلمين، لأن في كل يوم كان يدخل إلى الإسلام فرد جديد ويدخل فرد جديد ويدخل فرد جديد، ثم كل يوم تتزلزل وتتزعزع عقائد المشركين. إذا لمن يعمل؟ الزمن في صالح من؟ في صالح الفئة المؤمنة، لأنها هي التي تنمو، وأما الفئة الكافرة فهي التي تتناقص وهي التي يبدأ فيها خط النقص وخط الانهيار وليس العكس. يعني ما كان المسلمون مثلا تحت الضغط وتحت الأذى يتركون الدين ويتحولون من الإيمان إلى الكفر، لو كان الأمر على هذا النحو لقلنا إن الزمن يعمل لصالح من؟ لصالح الكفار، لكن كان العكس، كان أهل الإيمان يزدادون كما سأل هرقل أبا سفيان قال أصحابه يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال له وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. ثم قال له أيرتد أحد منهم سقطا عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ في واحد منهم يرتد عن الدين ويرجع عن الدين سقطا يسقط هذا الدين بعد أن يرجع بعد أن يكون فيه؟ فقال لا. فقال له وكذلك بشاشة الإيمان إذا خارطت القلوب. إذا كان الزمن يعمل في صالح الجماعة المسلمة، وذلك أنهم في كل يوم في ازدياد وعدوهم كل يوم في سفور وفي نقص. فإذا نستفيد فائدة أن الزمن قد يكون جزء من العلاج، وإن كان العمل بطيء لكنه في صالح، كان يعمل في صالح أهل الإسلام. من الفوائد كذلك التي نستفيدها معرفة النبي صلى الله عليه بأحوال العالم حوله، وقد ذكرنا هذا. فبالرغم أن النبي كان يعيش في مكة وكان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، إلا أن قوله لأصحابه اذهبوا إلى
الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، يدل على معرفته بالممالك حوله، بل مش فقط المعرفة بالوضع السياسي، الوضع السياسي أن هذا ملك يجير من أجاره ولا يظلم عنده أحد، فكان يعرف الأوضاع المحيطة بمكة، ولذلك وجههم للحبشة ولن يوجههم إلى مكان آخر. أيضا من نستفيد فائدة وهي جواز مدح الكافر بما هو فيه، وأن هذا لا ينافي الدين، فقول النبي صلى الله عليه وسلم له اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، هذا مدح، لأن هذا من العدل، من العدل معناه أنه قائم بالعدل والإنصاف، وأنه ذو شهامة وذو مرؤة، يعني يحمي من أتاه مستضعفا. وقد علمنا بمواقف النجاشي حتى قبل أن يسلم وقبل أن يعني يعرف حقيقة المسلمين الذين فروا إليه، عرفنا موقفه من النزاهة ومن سماع وجهة نظر المسلمين قبل أن يحكم عليهم بالطرد من بلاده، لما جاء عمرو بن العاص وقالوا هؤلاء قوم من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وأننا أعلم بهم وأعلى بهم عينا، فقال لا والله، قال لا 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 أطردهم حتى أسمع منه، وحتى أن بصارحته قال له يعني اسمع منه واطردهم من بلادنا، فقال والله لا 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 أطردهم حتى أسمع منه. فعلى كل حال يعني قول النبي اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، يدل على جواز مدح الكافر بما هو فيه، هذا هو فيه من صفة العدل، وهذا لا ينفع، لأن البعض يظن أن الكفر يعني يمحو كل فضيلة وكل شرف، هذا ليس صحيح، فممكن أن يكون الكافر نقول عنه شجاع، ممكن يكون عنه يعني عادل غير ظالم ونحو ذلك مع بقائه على الكفر. نستفيد كذلك بأن الأذى الذي تعرض له الصحابة كان أذى عظيما جدا، الإهانة في بلده مكة، ثم يعني الاضطرار إلى الهجرة على هذا النحو، والتشريد في البلدان بدينهم وبقاءهم هذه المدة المتطاولة، فقد جلس هناك إلى السنة السابعة، يعني جعفر بن أبي طالب عندما من لم يعد في الحبشة إلا في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو تصورنا أن هذا كان في الخامسة من بعثته، فمعنى ذلك أنهم مكثوا هناك نحو من 12 سنة وهم متغربون عن أهلهم وعن وطنهم وفي هذه الغربة وفي هذه البلاد البعيدة، ولكنهم ومع ذلك كانوا أحسن حالا ممن بقى في مكة تحت الأذى وتحت الإهانة. نستفيد كذلك فائدة عظيمة نبهنا الله تبارك وتعالى لها، وهو أن من مقتضى الكفر الظلم، كما قال تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون. فقريش في جاهليتها كانت تنصر المظلوم، بل كانت عندها حلف اسمه حلف الفضول، وهذا شهده النبي وهو غلام صغير في بيت عبد الله بن جدعان، هذا الحلف الذي يسمى حلف الفضول تعاهدوا فيه وتعاقدوا بطون قريش انهم لا يجدوا الا يجدوا في مكة مظلوما الا نصروه، قالوا اي مظلوم مكة لابد ان تكون دار عدل، واذا وجد فيها مظلوم ينبغي ان نتعاون جميعا لرفع الظلم عنه منا او من غيرنا، يعني قرشي كان او من اي انسان يرد الى مكة، وكانت مكة هي موطن وموئي الناس، يفزع اليها الناس من كل مكان للحج، لانها كانت مكة العرب كانت تحج قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في الجاهلية كان عندها حيف.